بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال رحمه الله تعالى: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. يصح تحمل السلام الصغير، لكن لا يصح أداؤه إلا بعد بلوغه، وهكذا يصح يعني تحمل الكافر، لكن لا يصح منه الأداء إلا بعد إسلامه. وقد تحمل بعض الصحابة صغارا وأدوا بعد بلوغهم، وتحمل بعض الصحابة في حال كفرهم ثم أدوا بعد إسلامهم. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد، جمع مدة، متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. يعني إذا حضر الصغير مجلس العلم يكتب له حضور إلى 5 سنين من عمره. يقال حضر ولا يقال سمع، وهذه من اصطلاحات أئمة الحديث، لأنها كانت عبارة عن مجالس حديث، يجلس الشيخ فيحدث عن شيخه عن شيخ شيخه وكذا إلى آخر الإسناد، والطلاب يكتبون. فإذا حضر صغير يقولون: حضر مجلس فلان. إذا صار ذلك الصغير عالما من العلماء فيما بعد ترجموا له، يقولون إذا كان حضوره قبل 5، يقولون: وحضر مجلس فلان وفلان وفلان، يجعلون ذلك من مناقبه. بينما إذا كان بعد 5 سنين يقولون: سمع على فلان وفلان وفلان، فلا يعتبرونه سماعا إلا من بعد 5. وهذه اصطلاحات. قال: ثم بعد ذلك يسمى سماعا، واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين. رواه البخاري، والبخاري ذكره في كتاب العلم الصحيح، استدل به على هذا باب متى يصح سماع الصغير. قال: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية: وهو ابن 4 سنين. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني لا يكتب له سماع إلا إذا كان مميزا. وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني لا يقال لا يعتبر يعني له سماع إلا إذا أصبح بهذا، يفرق بين الدابة والحمار، يعني الذكر والأنثى منها. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وقال بعض 10، وقال آخرون 30. قال: والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. هذا هو الصواب، إذا كان مميزا يعقل يكتب له سماع. حديث محمود الربيع حجة في هذا: عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال من دلو في دارنا، والحديث البخاري، بل رواه أيضا مسلم. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. نعم، يعني عنده ذكاء، حفظ القرآن وفي هذا السن ونظر في الرأي، يعني في أقوال الفقهاء، لكن إذا جاء بكى لأنه صغير. وهذه القصة ذكر العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح أن بعضهم استبعد صحتها، قال العراقي: أحسن المصنف في التعبير عن هذه الحكاية بقوله بلغنا، ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها ويقول على تقدير وقوعها لم يكن ابن 4 سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغر، والذي يغلب على الظن عدم صحتها، كذا قال العراقي رحمه الله. والقصة أخرجها الخطيب في الكفاية. على كل صواب فيما سبق أنه متى كان مميزا صح سماعه، يقول العلامة شاكر رحمه الله: اختلفوا في السن الذي يصلح فيه الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير ب5 سنين، قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، محتج بما رواه البخاري عن محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ب5 سنين، قال ابن النووي: ابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا. قال: وهذا ظاهر، ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن ربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن ربيع لا يذكر ما حصل له هو ابن 10 سنين، وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رآه وسمع. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمع، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، قال: إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟ قال: هذا في السماع والرواية، وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، هذا غير صحيح ما ذهب إلى السيوطي فيه نظر. قال: وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي مالكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. وعندي أنه ينبغي طالب العلم يشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوم لسانا، صلى الله عليه وسلم. على كل هذه ينبغي طالب العلم يبدأ بالقرآن حفظا، وبعد ذلك يحفظ ما يسر الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث الفقه، وهكذا أيضا من أحاديث الوعظ، ويحمل كلامه هنا فيما يتعلق بتعلم مبادئ الفقه على أن المراد بذلك أنه ينبغي أن يقدم تعلم ما تصح به عبادته، فيتعلم كيفية الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج أن يؤدي هذه العبادة، وهكذا يعني الأمور التي لا بد له منها حتى تصح عبادته هذه مقدمة على غيرها. وبعد ذلك يهتم بما يتعلق كما سمعت بحفظ القرآن، ثم حفظ ما يسر الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاشتغال بعد ذلك بفنون العلوم التي تخدم علم الكتاب والسنة، علوم الآلة مقدمة، ثم بعد ذلك التوسع في الغاية وما إلى ذلك. قد ألف أهل العلم في بيان الطرق والأساليب التي يبدأ بها طالب العلم من أحسن ما كتب في هذا كتاب الشيخ سعيد بن دعاس اليافعي رحمه الله تعالى، الذي هو الظاهر بعنوان منهجية طالب العلم وكذا وطلب العلم. قال: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، تارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ يقول السامع حدثنا، يعني يسمع من الشيخ مباشرة، يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، كل هذه عبارات يعني تصلح في السماع. كلام القاضي عياض في كتاب الإلماع. قال: وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن مبارك وهشيم ابن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون يقولون أخبرنا. خصوصا إسحاق بن راهوي يقول ملازمة لإسحاق أخبرنا، لا يكاد يقول حدثنا. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. قال حاشية: قلت بل الذي قلت. كلام من هذا؟ من كثير. هذه مسائل نظرية نقرأها قراءة. قال: قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، الاحتمال يكون في جمع كثير والله أعلم. الثاني القراءة. إذن الأول من أنواع التحمل السماع، يسمع من الشيخ مباشرة. الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، يعني الطالب يقرأ على الشيخ يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقرأ من كتاب الشيخ. والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. نعم، روي الخلاف عن أبي عاصم النبيل، وجاء أيضا عن وكيع. محمد بن سلام أيضا، عبد الرحمن بن سلام الجمحي. نعم، لكن لا يعتد بقول هؤلاء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فالقراءة على الشيخ من أساليب التحمل على الصحيح، قول من لا يعتد بها قول غير صحيح. قد مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري الاحتياج لذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفعه إلى أمير السرية وقال لا تقرأه حتى تبلغ كذا وكذا، وأيضا كاتبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما احتج بها المكاتبة، واحتج البخاري فيما يتعلق بالقراءة على الشيخ بحديث ضمام بن ثعلبة، فقال أنه قال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم من الله أرسلك إلى آخره، فهو حجة في باب القراءة على الشيخ. قال: ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وفي الصحيح، ويدون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة بن أبي ذئب أنها أقوى، يعني اختلفوا أيهما أقوى، السماع أو القراءة على الشيخ، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري الصحيح الأول، صحيح الأول أنها دون السماع، وعليه علماء المشرق. هذا مما يتعلق بالقراءة على الشيخ، ويسميها أهل العلم بالعرض على الشيخ. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، يصلح. بعضهم يتحرى في هذا. يحيى بن يحيى التميمي يقول قرأت على مالك، صحيح مسلم كثيرا ما تجد قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. قال: وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري، إذا أطلق تحديث حدثنا، ويحيى بن سعيد القطان والزهري سفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنهم ومنع من ذلك أحمد والنسائي، يعني منعوا إطلاق حدثنا على القراءة، وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، ثالث أنه والثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة للشيخ، ماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي. قال: هو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني التفريق بين أخبرنا وحدثنا، والذي يظهر أنه لا فرق. لكن لا يقول حد سمعته لأنه لم يسمع من الشيخ، وإنما يقول حدثنا وأخبرنا، والأفضل أن يقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، ولا يعني ذلك عدم جواز حدثنا وأخبرنا، فقد تجوز الأئمة في إطلاق حدثنا وأخبرنا على القراءة على الشيخ. طيب، وهناك تفاريع ومسائل من هذا كثيرة. إلى هنا، الحمد لله.